يا اخوانا ان اسماعيل شيخ الصفوي لما استولى الحكم في ايران جاب علماء الشيعة من جبال عامل في لبنان وعمل لهم مدارس وحسينيات في ايران، وهم اللي نشروا واسسهم ونظرهم وقاعدهم واصلهم المذهب الشيعي في ايران. اذا هناك صلة وطيدة وقديمة بين الشيعة في ايران والشيعة في لبنان. اذا الاساتذة الكبار الشيعة الإيرانيين أصلهم منين؟ من لبنان. طيب، أما حزب الله فظهر إلى الوجود سنة 1982 وأعلن عنه رسميا سنة 1985. والأمين الأول لحزب الله هو صبح الطفيلي، وتولى هذا المنصب من سنة 89 إلى سنة 1991، ثم ترك المنصب ليليه بعده عباس الموسوي سنة 92، ولكن إسرائيل اغتالته بعد 9 أشهر. ثم تولى بعد عباس الموسوي حسن نصر الله أمانة الحزب إلى يومنا هذا. ولذلك نجد بأن إيران تساعد حزب الله، فأنشأت إيران معسكرات للتدريب في قرية الزبدان السورية على مقربة من الحدود اللبنانية، وأنشأت معسكر تدريب ثاني لحزب الله في بعلبك بلبنان، وهذا كله بمساعدة سورية. الأمر الثاني، بلغت المساعدات الإيرانية لحزب الله أيام راف سنجاني 280 مليون دولار في السنة، وكان الفرد من حزب الله يتقاضى راتبا شهريا قدره 5000 ليرة، وهو أعلى أجرة في لبنان قاطبة، أما أهل السنة فلا نصير لهم. أنا أرى أن نصلي العشاء ثم بعد ذلك نواصل. إحنا بدأنا ندخل في الأحداث، فنصلي العشاء ثم بعد ذلك ندخل في الأحداث، وما بعد العشاء أهم وأخطر مما قبل ذلك. ما قبل العشاء لتأصيل بعض الرؤى العقائدية وإعطاء بعض الخلفيات التاريخية. والله تعالى المستعان.
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صباح الأربعاء 12/7/2006، وفي الساعة 9:05 قام حزب الله بعملية عسكرية أدت إلى مقتل 8 جنود يهود وأسر جنديين. وكان العملية ديت ان هم يعني عملوا عبوة ناسفة، وكان في هناك مركبتين عسكريتين، فأصحاب المركبتين دولت نزلوا، فلما نزلوا شابكوا معاهم فقتلوا اللي هم 8 وأسروا الجنديين. قامت إسرائيل بعد ذلك بالمطالبة بتسليم هذين الأسيرين بعدما أتت الطائرات الهليكوبتر وجرت القتلى اليهود. طبعا لم يستجب حزب الله، بل قال حسين نصر الله إن الكيان كله أو العالم كله لو أراد أنه يأخذ الأسيرين لن يكون ذلك إلا بالإفراد عن الأسرى اللبنانيين والتفاوض غير المباشر لإنهاء هذا الأمر. وقال بأن الأسيرين تم نقلهم إلى مكان بعيد، إلى مكان بعيد، وعند ذلك قامت آلة الحرب اليهودية بتدمير لبنان. يعني لو نظرنا إلى النفسية اليهودية نجد كما قلت لكم بأن 95% من الشعب اليهودي بيؤيد الحرب على لبنان وتدمير لبنان. مثلا نجد أن بن جوريون بيقول الجيش الإسرائيلي هو خير من يفسر التوراة، الجيش الإسرائيلي هو خير من يفسر التوراة. أرجو أخواننا تبذل جهد في نفسي أو في فهم مرامي الكلام، يعني الذي يفسر التوراة ليس العلماء ولكن من؟ الجيش الإسرائيلي. معناه أن منطق القوة والمنطق السائد في المجتمع اليهودي. أيضا قال بيجين، وبيجين ده مشهور محامي أتى إلى إسرائيل وأنشأ منظمة اسمها منظمة أرجون إسفاي اليومي، وهذا الرجل يده يعني ملطخة بدماء المسلمين السنة في فلسطين وفي لبنان. يقول بيجين أنا أحارب فأنا إذا موجود، يعني بدل الكلمة بتاعت الرجل الفيلسوف الإغريقي أنا أفكر إذا أنا إيه أنا موجود، قال لا أنا أحارب فأنا إذا موجود. نعم. ونجد بأن الآلة العسكرية الإسرائيلية استطاعت في خلال أيام أن تقتل عدة مئات من المدنيين وعدة آلاف سقطوا جرحا، كما تم تدمير البنية التحتية، مطارات، محطات توليد كهرباء، محطات مياه، مدارس، جسور، طرق، مستشفيات، تجمعات سكنية، هذا كله تم قصفه. ويقدر أو تقدير المبدئي لخسائر لبنان إلى الآن بيتجاوز 5 مليار دولار، 5 مليار دولار. ولا يزال الوضع كما هو، ولا يزال الوضع كما هو. هناك تحليلات عديدة لهذه المسألة، من هذه التحليلات بأن المقصود ليس حزب الله، ولكن المقصود أن حزب الله يريد أن يشغل إسرائيل وأمريكا من أجل تخفيف الوضع على إيران وعدم مطالبة إيران بإنهاء الملف النووي. ده تحليل. إذن القصة كلها مش قصة الأسرة واللبنانيين ولا قصة صواريخ حزب الله، ولكن ده نوع من أساليب الضغط بتعملها إيران للضغط على إسرائيل ومن ثم الضغط على أمريكا. ده واحد. في تحليل ثاني بيقول بأن الضغط السوري على حزب الله لعله يماثل إن لم يكن أقوى من الضغط الإيراني، فمعسكرات التدريب كانت بإشراف سوريا، والجيش السوري هو الذي دخل لبنان من أجل حماية الشيعة، فشيعة لبنان يدينون ببقائهم وكينونتهم وقوتهم لسوريا، ولذلك الفصيل الوحيد في سوريا الذي لم يطالب بإجلاء الجيش السوري والفصيل الشيعي. الفصيل الوحيد في لبنان، عندنا موارنة وكتائب ودروز وسنة وشيعة، الفصيل الوحيد الطائفي في لبنان الذي لم يطالب بإجلاء الجيش السوري الذي دخل سوريا، الذي دخل لبنان بعد إعلان الطائف في سنة 85، الفصيل الوحيد هو الفصيل الشيعي. قالوا لأن في هناك ضغوط أمريكية على سوريا بجعل سوريا دولة من دول محور الشر، وأمريكا تريد أن تصفي الحسابات مع سوريا، فأرادت سوريا عن طريق حزب الله إن هي تمارس الضغط على أمريكا ليخف الضغط على سوريا. وفي كل الأحوال كل التحليلات بتشير إلى إن حزب الله أداة سورية أو أداة إيرانية لتصفية الحسابات مع إيه؟ مع إيران. تحليلنا من وجهة نظر سلفية عقائدية بتستبصر الواقع إن المسألة مش كده خالص. كل هذه التحليلات تحليلات سياسية باهتة باهتة. أريد أن أقول لكم بأن أحد هذه التحليلات يقترب قليلا بيقول بأن المقصود من ذلك الأمر هو التبشير بحرب عالمية ثالثة. إحنا عندنا الحرب العالمية الأولى كانت سنة 1915 انتهت 1919 الحل، وكان بسبب اغتيال دوق النمسا. عندنا الحرب العالمية الثانية كانت بسبب اجتياح هتلر لبولندا ودخوله وارسو، وذلك كان سنة 1935. فقالوا بأن دي أحداث بسيطة، واحد يقتل أو واحد يخش بلد لا تستدعي حرب عالمية. فكذلك يمكن لصواريخ حزب الله التي أصابت إسرائيل أن تكون سبب لانقسام العالم إلى معسكر مؤيد ومعارض، ومن ثم تقوم الحرب العالمية الثالثة. وبعضهم قال لا، دي مش حرب عالمية ثالثة، دي حرب عالمية رابعة، لأن الحرب العالمية الثالثة هي الحرب الباردة التي كانت بعد أزمة خليج الخنازير في كوبا والأزمة المشهورة. سواء الثالثة أو الرابعة، فالحرب العالمية الثالثة أو الرابعة هي الحرب الذي يعقبها ظهور المهدي ونزول عيسى بن مريم، والكل ينتظر هذه الحرب. لدرجة أن المتدينين في أمريكا المتشددين في أمريكا يطالبون الإدارة الأمريكية بشحذ الهمة وإعطاء إسرائيل السلاح على أوسع قدر، وإعطاء إسرائيل الفرصة لتدمير لبنان والقضاء على الأخضر واليابس، وذلك لجر المنطقة لحرب أوسع، تكون هذه الحرب الأوسع مقدمة لحرب عالمية أوسع حيث ينتهي فيها العالم وينزل فيها المسيح ابن مريم والدجال، وبذلك يكون نهاية العالم. ده الوجهة نظر التوراتية اليمينية الأمريكية التي ينتمي إليها الرئيس الأمريكي بوش. يعني بوش بيتبنى هذا الرأي، ولذلك بوش لم يحرك ساكنا، بل إن بوش بيساعد إسرائيل، وبوش بيقول إن إسرائيل لها الحق أن تقوم بكل ما تصنع بسبب قتل وخطف بعض جنودها. في تحليل آخر بيقول بإن المقصود من هذه الحرب زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلدان العربية، وذلك من أجل تكوين شرق أوسط جديد. يعني الشعوب في البلاد العربية دي شعوب سكت سايب الحكام، ولابد الشعوب دي تنتشر على الحكام وتعمل ثورات واضطرابات وانقلابات بحيث يشتروا الحكام بتاعهم دول ويأتي حكام جدد يكونون أكثر لهفا وراء السيد الأمريكي وأكثر انسجاما مع الرؤية التوراتية الأمريكية في هذه المنطقة. ده تحليل آخر. أقول كل هذه التحليل وإن كان بعضها معتبر زي التحليل الأخير بالذات فيه نوع من الاعتبار، وبعضها فيه اعتبار جزئي، لكن المسألة والله تعالى أعلى وأعلم هي مسألة عقائدية قائمة على تبادل المصالح، وذلك بما يلي. السؤال: لماذا كل التفخيم للعملية التي قام بها حزب الله؟ أول ما حزب الله أمل هذه العملية الدنيا كلها اتقلبت، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحطات، الفضائيات، الدنيا كلها اتقلبت، صار هذا الحدث سمع الدنيا وبصرها، مع أن الفلسطينيين وهم أهل سنة
قاموا بما هو أعظم من هذه العملية دون أن يحدث شيء. يعني الفلسطينيين هم أهل السنة قاموا بعمليات أعظم وأفضل من عملية إسرائيل دون أن يحدث شيء. وأضرب لكم عدة أمثلة. المثال الأول في عصر أو في ظهر يوم الاثنين 17/4/2006 فجر شاب فلسطيني مطعما للوجبات السريعة قرب محطة الحافلات المركزية القديمة، أدى إلى مصرع 9 إسرائيليين وإصابة 60 آخرين. إحنا عندنا 10 أصيبوا و8 قتلوا، الدنيا اتقلبت. طب هنا قتل 9 وجرح كام؟ 60، ولا أي حد حصل، خبر جزئي كده في الجرنان وانتهى الموضوع على ذلك. لماذا لم يفخم هذا الخبر؟ طيب أقول لكم حاجة أعظم من ذلك، العملية الفلسطينية التي أدت إلى مقتل بعض اليهود وأسر جندي يهود، العملية دي عملية من حيث التكتيك العسكري والأداء أعظم من عملية حزب الله. بداية حزب الله مجموعة راحوا رميين عبوة ناسفة، الدبابات راحت وقف، نزل جنود من الدبابات يشوفوا الطريق ويشوف إيه الموضوع ده اصطادوه. دي عملية حزب الله. طيب عملية بقى الفلسطينيين السنة كانت ازاي؟ تكتيك على أعلى مستوى. أقول لكم إيه اللي حصل؟ نجح الفلسطينيون في حفر خندق ليصلوا إلى وحدة عسكرية خاصة في كفر سالم المسمى بالعبرية كفر شالوم على حدود غزة، واشتبكوا مع الجيش الصهيوني في تلك المنطقة، ونجح الفلسطينيون في إسقاط عدة قتلى وخطف جند إسرائيلي من داخل دبابات. إذا أيهم أقوى، العملية السنية ولا العملية الشيعية؟ الناس اللي فحروا تحت الأرض لغاية لما طلعوا وسط الجيش الإسرائيلي، والحتة دي وحدة قوات خاصة مش بتوع أمن مركزي ولا فرق أمن ولا بتوع شرطة، لا تقوات خاصة، يعني واخدين فرقة مظلات وفرقة قفز وفرقة صعقة وفرقة يعني حاجة أعلى مستوى، خبالك يحفر نفق من دون أن يشعر بهم أحد، من غير أن يشعر بهم أحد، ويطلعهم في قلب الوحدة الخاصة دي يشتبكوا معاها ويقتلوا مجموعة، واخد بالك، وياخدوا واحد من قلب دبابته كده يشتلوه كده يرفعوا من قلب دبابته. يبقى أي العمليتين أقوى؟ العملية السنية والعملية الشيعية؟ السنية أقوى وأفضل وأمتن وأكثر تكتيكا. حد سمع عنها حاجة؟ الناس هي بالفعل جت في الجرائد والبتاع، وإسرائيل قالت ده عاصفة الصيف ومش عارف إيه، وبدأت تضرب في نابلس وغزة وتعمى إلى ذلك، لكن هذه العملية لم تأخذ الحجم الذي أخذته عملية إيه؟ حزب الله. لم تأخذ هذا الحجم أبدا، لم تأخذ هذا الحجم، وكأن هذا الأمر أمر مقصود في أول ملحوظة من الملاحظات. طيب لو نظرنا إلى الشيعة ومواقف الشيعة، الشيعة ومواقف الشيعة في الفترة الأخيرة، نجد بأن المد الشيعي والنفوذ الشيعي تعاظم من أيام محمد شاه بهلوي. محمد شاه بهلوي هو شاه إيران، ده كان رجل شيعي، ومع أنه كان ليقمع الدعوات الشيعية في داخل إيران إلا أنه أفسح للشيعة المجال في خارج إيران، يعني هو الذي أعطى الملايين لباقر الصدر وهو إيران الجنسية لكي يذهب إلى لبنان ويؤسس حركة المحرومين في لبنان، وباقر الصدر ده حركة المحرومين هي التي انقسمت بعد ذلك إلى منظمة أمل ومنظمة إيه؟ حزب الله. يبقى الذي المؤسس الحقيقي لحركة حزب الله هو مين؟ باقر الصدر اللي أصله إيه؟ اللي أصله إيران. إيران خمس الإنتاج في إيران مخصص للدعوة إلى مذهب الشيعة، عندهم بترول، عندهم خمس الإنتاج مخصص للدعوة إلى مذهب الشيعة. إذن هناك إمكانيات جبارة سياسيا وماديا، وهذه الإمكانيات الضخمة بتساعدها قوة خارجية من أجل بسط نفوذها على مناطق كبيرة في العالم الإسلامي.
اسكت يا ولد.
اللي حصل في الفترة الأخيرة تم تراجع وانحسار المد الشيعي في العالم الإسلامي في الفترة الأخيرة، في الأربع خمس سنين الأخيرة حصل فيه هناك انحسار شديد للمد الشيعي. بسبب إيه إخواني؟ بسبب موقف إيران المتواطئ في أفغانستان والعراق. أمريكا دخلت أفغانستان عن طريق مين؟ الشيعة. القوات الأمريكية نزلت في شمال أفغانستان، حزب الوحدة الشيعي التابع لإيران بمساعدة أرضية واستخباراتية شيعية إيرانية استطاعت أمريكا أن تدخل أفغانستان. وصرح بعض المسؤولين الإيرانيين أنه لولا مساعدتنا ما دخلت أو ما تغلبت أمريكا على حركة طالبان. طيب طبعا حركة طالبان حركة سنية. بيضت موقف إيران في العراق، فهناك 8000 شيعي كانوا يقدمون خدمة عسكرية واستخباراتية وأرضية للقوات الأمريكية. بل إن الأمريكان والغرب الصليبي الكافر كان يعلم خطورة الشيعة في تنفيذ المخططات الخبيثة، فالمنطقة الشيعية في جنوب العراق تم جعلها منطقة دولية آمنة، يحرم على الجيش العراقي أن يدخلها ويحرم على الطيران العراقي أن يخترقها، من أجل المحافظة على مين؟ على الشيعة، من أجل المحافظة على الشيعة. يعني أمريكا وبريطانيا والمجتمع الدولي حافظ على الشيعة في العراق وحماهم لكي يتم تدريبهم على أيدي الحرس الإيرانيين وعلى أيدي بعض السوريين المحترفين. فموقف إيران المتواطئ مع أمريكا في أفغانستان والعراق أدى إلى تراجع أسهم الشيعة. اثنين، موقف الشيعة في العراق برئاسة آياتهم بالرأس للآية بتاعتهم السيستاني. السيستاني أفتى بحرمة محاربة الأمريكان، أفتى بحرمة وتجريم محاربة الأمريكان. ما شاء الله، سبحان الله. إذا حصل هناك تأييد شعبي شيعي للأمريكان ودخل الأمريكان. ولكم أن تعلموا أن أحمد جلبي شلبي اللي هو أول رئيس عراقي بعد الاحتلال الأمريكي كان شيعيا أو هو شيعي، ودخل بغداد على ظهر دبابة أمريكية. هذا الشيعي الخبيث دخل بغداد على ظهر دبابة أمريكية. ثلاثة، الموقف المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وهو شيعي، وأيضا حزب الدعوة العراقي وهو شيعي في تعاونهم مع الاحتلال العراقي. طبعا ده كموقف مفجع. ثلاثة، ما حدث للسنة على أيدي الشيعة. هنا أكثر من 200,000 سني تم قتلهم منذ دخول الأمريكان إلى الآن. 200,000، 100,000 على يد الأمريكان و 100,000 على يد الشيعة العراقيين. وهناك طبعا أخبار فيض هائل بحر ذاخر من الأخبار في هذا الموطن. مثلا نجد أن البصرة، كان فيها أغلبية سنية. إيه اللي حصل؟ اللي حصل بأن الشيعة ذبحوا كثيرا من المسلمين السنة في البصرة، واضطروا السنيين في البصرة أن هم يهجروا من البصرة إلى خارج البصرة. طيب، المطلوب يعني بعد هذا الأمر كان لابد من محاولة الشيعة أن يغسلوا أيديهم. هم دلوقتي أيديهم ملوثة بالتحالف مع الصليبيين، بمساعدة الصليبيين، بذبح أهل السنة. ثلاث تهم كبيرة هم: مخالفة الصليبيين، معاونة الصليبيين ومناصرتهم، وذبح أهل السنة. فكان لابد من غسل أيدي الشيعة في إيران وحلفاء الشيعة في لبنان. طيب، ونجد ذلك على عدة مستويات. هيعملوا زي بقى؟ لابد من وجود شوية إنجازات يعملوها علشان يحسنوا منظرهم وصورتهم. فنجد على المستوى الرسمي الإعلان عن النجاح في تخصيب اليورانيوم. يبقى إيران أعلنت أنها نجحت في تصيب اليورانيوم وأنها في طورها إلى إنتاج القنبلة الذرية. وذهب الدبلوماسيون الإيرانيون إلى بلدان العالم الإسلامي ليبشروهم بهذا الخبر وأن القنبلة النووية الإيرانية ستكون لصالح المسلمين المجدوحين المصطلحين في مستوى العالم. هذا كله من أجل تخفيف الضغط على المذهب الشيعي بعد تلوثهم. طبعا قامت المظاهرات المليونية وقام السذج من المسلمين السنة بالتصفيق لهذا الإنجاز الإيراني. ومن الأشياء العجيبة أن أمريكا منذ سنين وهي تطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم منذ سنين. وأمريكا في نهاية الأمر قالت بأن المشكلة الإيرانية النووية ستحل على بساط التفاوض وفي دائرة وفي نطاق دائرة المفاوضات المستديرة، لدرجة أن المجتمع الدولي ممثل فيه المنظمات الأوروبية والأمريكية عرضت عروض على إيران من أجل التخلي الجزئي عن برنامجها النووي. عروض مذهلة، هتضخ مليارات الدولارات، أفضلية للمنتجات الإيرانية، فتح الأسواق لمش عارف إيه، وإيران تدرس هذه الأطروحات بتأني، لدرجة أن كوريا طالبت المجتمع الدولي أن تساويها في المعاملة بمين؟ بإيران. سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. فلو كانت القنبلة هذه لصالح الإسلام والمسلمين ما سكتت أمريكا أبدا، لأن أمريكا لن تسمح أبدا بأن تكون هناك قوة إقليمية راهبة ترعد الدول في الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل. طيب، اثنين، إعلان محمد أحمد نجاد رئيس إيران موقف إيران ضد إسرائيل، يعني قال إن إيران ضد إسرائيل، وقال بأن إسرائيل شجرة جافة عفنة في طريقها إلى الزوال، بل أعلن رغبته في إنهاء دولة إسرائيل وإقامة دولة يهودية بديلة في النمسا أو ألمانيا. طبعا ده تصريحات، بقى حد حاكم موسى بيقول التصريحات ديت؟ لا يمكن، ما فيش ولا حاكم بيقول التصريحات ديت. مين اللي التصريحات ديت؟ الشيعي رئيس إيران. طبعا بقى المسلمين بقى السذج، ده راجل جريء، ده راجل قوي، يا اخوانا ده لعبة زي ما احنا شفنا كده، من اجل تخفيف الضغط على الموقف الشيعي الخبيث المرمي في احضان الافرنج والذابح لرقاب المسلمين السنة، عاوزين يخففوا الضغط عن موقفهم قليلا. طيب، ثلاثة، انكار الشيعي نجاد للمحرقة النازية لليهود وذهابه إلى أنها خدعة يهودية لابتزاز أموال أوروبا. طبعا برضه كلمة جريئة جدا. نمرة أربعة، الإعلان عن إنتاج صاروخ بحري يعد أسرع صاروخ بحري في العالم وتم تدشينه في سلاح البحر الإيراني. يعني إيران أعلنت إن هي أنتجت أسرع وأقوى صاروخ بحري في العالم، وقالت إن هذا الصاروخ في خدمة المسلمين برضه. أخبرك طبعا ده كله عشان تخفف إيه؟ عشان تغسل إيدها العفنة القذرة مما فعلته مع أهل السنة عليه من الله تعالى اللعنة. مش كده وبس، فخمسة أو مش عارف كم كده دلوقتي، إعلان إيران أنها لم تخضع للأمريكا ولا غير أمريكا. من اللي دولة في العالم بتقولها لم تخضع للأمريكا ولا غير أمريكا؟ طبعا موقف قوي. نمرة ستة، إعلان إيران عن دعمها المالي لحماس، وعدت حماس ب$50 مليون وإلى الآن ما ادتهمش ولا مليون ولا دولار إلى الآن. طيب، سبعة، إعطاء الضوء الأخضر لحلفائها، وأعني حزب الشيطان أو حرب الله، أعطي الضوء الأخضر لهذا الحزب للقيام بهذه العملية ضد إسرائيل. هي التي أعطته هذا الضوء الأخضر للقيام بهذه العملية. طيب، وفي الوقت نفسه، وفي الوقت نفسه في هذا التوقيت نجد بأن السنة غيروا قواعد اللعبة في المنطقة. احنا نايمين هنا في مصر، لكن السنة في العراق بالذات أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم، غيروا قواعد اللعبة الأمريكية في المنطقة. إزاي؟ أنهم أنزلوا بالأمريكان خسائر فادحة. يقدر قيمة ما تنفقه أمريكا يوميا في العراق بعدة ملايين من الدولارات، ويقال بأن أمريكا تحتاج إلى أكثر من 600 مليار دولار في السنوات العشر القادمة لتغطية نفقتها العسكرية في العراق، وإن هذا المال سيؤخذ من دافع الضرائب الأمريكيين. فطبعا هناك إصابات بشرية هائلة في صفوف الأمريكيين وحلفائهم في العراق. استطاعت الفرق السنية في العراق أن تقيم لأنفسها كيانات عسكرية قوية تدافع عن نفسها ضد الهجمات الأمريكية، بل وضد الهجمات الشيعية. فهناك تنسيق، هناك تنسيق بين أمريكا وإسرائيل وإيران في هذه العملية، وكل المؤشرات والأخبار بتتكلم على إن عملية ضرب لبنان ودخول القوات الإسرائيلية لبنان هذا الأمر لم يكن بسبب العملية بتاعت حزب الله، بل كان هذا مخطط له قبل ذلك بشهور، وبعض الناس قالوا بسنين. ذكرت الصحف الإسرائيلية، وهذا الكلام موجود في مجلة المصور، في مقال أولمرت يدفع الأجر المناسب في بيروت، ذكرت الصحف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قام بالتدريب على تنفيذ هذه الخطة، يعني خطة موفاز لدخول لبنان وتدميره، قبل شهرين، وأجريت عدة مناورات في انتظار تصعيد حتمي على الجبهة الشمالية اللي هي جنوب لبنان. ووفقا للخطة التي بقيت في الأدراج حتى لحظة الصفر، فإن العمليات جوية بالأساس، وأن الانتقال للعمليات البرية يتوقف على مدى ردود أفعال حزب الله وضرباته وقدرته على مهاجمة أهداف استراتيجية داخل إسرائيل. طيب، هذه المعلومات أيضا موجودة في مقال لعادل شهبون في جريدة الأهرام 19/7 صفحة 6، وأيضا هذا الكلام موجود في أهرام الأحد 16/7 في صفحة 10 في مقال لمكرم محمد أحمد، وموجود نفس المعلومة في إذاعة التلفزيون بتاريخ 22/7 بأنه كان مخططا. وفي أهرام الجمعة 21/7 صفحة 16 في لقاء مع اليهودي الكندي إيريك، بيقول هذا اليهودي أن ما حدث من تصعيد صهيوني ذريعة لتنفيذ مخطط كبير للغزو والتدمير وتنفيذ خطة توسع جرى الإعداد لها منذ سنوات. وفي جريدة الأسبوع قال الدكتور محسن بلال وزير الإعلام السوري بأن هذه العمليات الإسرائيلية أعدت سلفا قبل عملية حزب الله. سبحان الله. طيب، إذن هذه العمليات الإسرائيلية في الهجوم على لبنان معدة سلفا، وهي في انتظار الشرر، في انتظار الشرارة، في انتظار الشرارة. طيب، ما هي الشرارة؟ أن يقوم حزب الله بأي عمل عسكري. قلت لكم بأن ولاء حزب الله هو ولاء لإيران قبل أن يكون ولاء للبنان. فلبنان بسبب هذه العملية بها مئات القتلى آلاف الجرحى، وهناك نازحون من منازلهم يقتربون من المليون. وهذه المقولة بأن ولاء الشيعة لإيران لا للبلاد التي ينتمون إليها أو يسكنونها، هذه المقولة قالها الرئيس المصري، وهي مقولة صحيحة لدرجة أنه عندما قالها قامت قيامة وزير الخارجية الإيراني زيباري، وهو رجل شيعي، وكذلك قامت قيامة الشيعة في إيران، ولكن هذا صحيح. ومما يؤيد هذه المقولة أن حسن نصر الله بيرفع صورة الخميني فوق رأسه في مقر مكتبه، يعني مقر مكتب حسن نصر الله فوق رأسه صورة مين؟ مش رئيس الدولة بتاعته، ولكن فوق رأسه صورة مين؟ الخميني، مما يدل على انتماء الخميني أكثر من انتماء للدولة التي يقطن فيها. ويدل على ذلك أيضا ما صرح به أحد قيادات حزب الله لجريدة النهار اللبنانية يوم 5/3/87 عندما سئل: هل أنتم جزء من إيران؟ أنتم يا شعب بتوع لبنان جزء من إيران؟ فكان الجواب: بل نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران. ما رأيكم في هذه الإجابة؟ قال لهم: مش احنا جزء من ايران، فاحنا ايران ولكن فين؟ في لبنان ولبنان في ايران. ومما يدل على ان عمليه حزب الله لا تهدف اطلاق الاسرى اللبنانيين ولا تهدف اي شيء من هذه الاشياء، وانما ان هدفت فانما تهدف الى ابعاد اخرى. من أعظم هذه الأبعاد ألا يكون هناك حس للمد السني، البعد الثاني إظهار الشيعة على أنهم أنصار الإسلام وأنهم حماة الدين وأنهم الحارسون على حدود ديار المسلمين، مما يؤدي إلى نشر وانتشار المذهب الشيعي في بلاد السنة. ده أعظم، وده هو المقصود الأساسي. ومما يدل على إن مقصودهم شيعي ليس مقصودهم تحرير الأسرى اللبنانيين، مقصودهم في ذلك، ذكرت مصادر من حزب الله أن استمرار أسر سمير القنطار، سمير القنطار ده يا إخواني ده لبناني شيعي ولد في بلدة عبية على مشارب بيروت سنة 1962، وقام بعملية فدائية ضد إسرائيل، وكان اسم العملية الفدائية اللي كان عاوز يعملها اسمها إيه؟ جمال عبد الناصر. يعني اسم عملية فدائية ضد إسرائيل جمال عبد الناصر، ولكنه أسر وحكم بالسجن عليه 547 سنة. يعني صار حكم عليه بالسجن 547 سنة. وهذا الرجل اللي هو سمير قنطار يلقب بعميد المعتقلين في سجون إسرائيل. أقول ذكرت مصادر حزب الله أن السبب المباشر، طبعا ده مش هو السبب الأساسي لكن ده سبب من الأسباب، أن السبب المباشر في إشعاد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وبين حزب الله هي استمرار اعتقال القنطار. يعني إيه اعتقال هذا الشيع الخبيث؟ يعني من أسباب استمرار الحرب استمرار اعتقال القنطار. و أكد حسن نصر الله في بداية المواجهات أن القنطار أصبح الخط الأول نحو الحرية، وذلك في جريدة الأخبار المصرية بتاريخ 22/7 صفحة 14. ومما يدل على أنه لا يقصد الأسرى اللبنانيين ولا الفلسطينيين، وإنما يقصد نشر المذهب الشيعي في العالم السني، وإن كان هناك من أهداف جزئية يبقى الإفراج عن الشيع الخبيث اللي هو القنطار، أن سوريا السجون السورية مليئة بمئات اللبنانيين والفلسطينيين الأسر، السجون السورية، فلماذا لم تطالب حزب الله سوريا بالإفراج عن اللبنانيين والفلسطينيين؟ إذا كان حزب الله يعني مهتم قوي باللبنانيين والفلسطينيين وأنه حامي حمى الأسرى والمسجونين اللبنانيين والفلسطينيين، فليطالب هذا الحزب سوريا بالإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين واللبنانيين. لماذا لم يفعل ذلك؟ هذا واحد. ثانيا، أحدث الإحصائيات للجهاز المركزي لإحصاء الفلسطيني كشف عن أسر ما يقرب من 40,000 مواطن فلسطيني خلال الانتفاضة التي انطلقت في 28 سبتمبر سنة 2000 على إثر الزيارة الاستفزازية التي قام بها شارون الحرم القدسي، ولا يزال نحو من 9400 معتقل، منهم 330 طفل و140 سيدة و4000 قيد الاحتجاز إلى الآن، بينما قتلت المعتقل 60 معتقلا منهم 48 نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية. أين هؤلاء من مطالبات حزب الله؟ وهل ذكر حزب الله شيئا من هؤلاء؟ أبدا، ليس الأمر كذلك يا عباد الله. نأتي بعد ذلك إلى ملحوظة أخرى، هذا المربع الأمني في الضاحية الجنوبية الذي يحرسه رجال حزب الله به منازل أمين العام حسن نصر الله والمرجع الديني محمد حسين فضل الله ومنازل كل المسؤولين بالحزب وقياداته وأقاربهم وأبنائهم، وبهذا المربع المراكز الرئيسية لجمعيات ومؤسسات حزب الله التي تشكل المصادر المالية والدعائية، فبها مؤسسة كفالة ورعاية عائلات الشهداء، وبها جمعية التعليم الديني الذي يتخرج من معيدها مدرس مادة التربية الدينية في المدارس الرسمية، وبها تلفزيون المنار وإذاعة النور، وبها مبنى مجلس الشورى حزب الله، وبها مكاتب حركة حماس ومركز جد الإسلام وكل إلى غير ذلك. هذه الضاحية قصفت، ولكن هذا القصف لم ينل شيئا من هذا جميعا، لم ينل شيئا من هذا جميعا. أيضا هناك بعض المعلومات تشير إلى أن إسرائيل قالت نحن لا نريد رأس حسن نصر الله، وبعضها بيقول نحن لا نريد القضاء على حزب الله ولكن نريد أن يترك هذا الحزب الجنوب اللبناني. إذن عندنا عدة نقاط. النقطة الأولى موقف الشيعة الخبثاء في ذبح أهل السنة، موقف الشيعة من التعاون مع النصارى واليهود، هذه مواقف ثابتة. نجد برضك الشيعة موقفهم في ذبح السنة في لبنان وذلك في الحرب الطائفية في السبعينات والثمانينات، وكيف أن النبيه بري الشيعي الخبيث أعطى أوامره للواء السادس في الجيش اللبناني وهو لواء شيعي كله أن يدخل المخيمات السنية ليذبح من فيها، ليذبح من فيها. وبالفعل دخلت الميليشيا الشيعية واللواء السادس اللبناني الشيعي القبيل إلى مخيمات السنة في لبنان وقتل عدة مئات من الفلسطينيين على يد هؤلاء الخبثاء. فطبعا ذبح 100,000 سني في العراق، آلاف المسلمين السنة في لبنان، فأيديهم ملطخة بدماء أهل السنة، فكان لابد من إحداث بعض الأعمال التي تجعل التأييد للشيعة مرة ثانية كما نحدث هذه الأيام. الشيعة يا نصر الله يا حبيب دمر دم تل أبيب، ورأيتم لا حبيب ولا خلاف، عقيدة فاسدة باطلة ولا يمكن أبدا أن يكون ذلك حبيبا. بل إن حسن نصر الله أراد أن يميع الأمور وأن يتقرب إلى جماهير السنة ببعض التصريحات الطمانة، من ذلك بيقول إن المواجهة الحالية أسقطت مشاريع الفتنة الطائفية والمذهبية في لبنان. قال هذا التصريح في أهرام السبت 22/7 صفحة 8. ويقول أيضا إن نتيجة المعركة سلبا وإيجابا هو نتيجة للأمة كلها. في المصدر السابق أيضا تصريحات طمامة من أجل جذب قلوب أهل السنة ونشر المذهب الشيعي في منطقتنا السنية. أيضا في المصدر ذاته بيقول إن تدمير النموذج اللبناني يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية، وهو كاذب في ذلك لأنه صرح للجرائد اللبنانية في جنوب لبنان وذلك في الثمانينات أن اللبنانيين لن يضربوا في جنوب لبنان رصاصة واحدة على إسرائيل ما التزمت بالخط الأخضر. أي الخط الأخضر؟ إن هي لا تتجاوز مزارع شبع. إذن هو لا يفكر في الفلسطينيين أبدا، بل إنه الذي بمساعدة أخيه نبيه بري هو الذي ذبح المسلمين في لبنان، فكيف يقول بأن ما يفعله يخفف الضغط عن الفلسطينيين؟ بل بالعكس، إسرائيل بعد عملية حزب الله شددت الوطأة في قتالها ضد مين؟ ضد الفلسطينيين، يعني ازداد معدل الضرب، ودخلت نابلس وبيت حانون وغيرها من البلدان الفلسطينية وأحدثت دمارا هائلا. بل إن هذه العملية في أحد أهدافها يقصد إلى عدم تهدئة الأوضاع. لما خطف الجندي الإسرائيلي من دباباته قامت هناك مفاوضات، وهناك بعض التقارير تشير إلى أن حركة حماس استفتت الشيخ القرضاوي في إعدام جلعاد، اللي هو الجندي الإسرائيلي الذي تم خطفه من دبابته، ولكن الشيخ القرضاوي أفتى لهم بعدم مشروعية قتل هذا الجندي لإمكانية مبادلته بالأسرى الفلسطينيين. فطبعا العملية الفلسطينية أرادت الشيعة أن تضربها وأن تعتم عليها وألا تجعل نورا للجهاد الفلسطيني، فقامت بهذه العملية. فلم نعد نسمع شيئا عما يحدث في فلسطين، وصار الشارع السني كله يتكلم عن الشيعة، عن حسن نصر الله إلى غير ذلك من هذا الصراخ والضجيج الذي سمعتموه. في هذه التوقيتات حتى أبين لكم بأن المقصود هو ضرب المذهب السني ونشر المذهب الشيعي، أنه في الوقت الذي انتفش فيه الشيعة بقنبلة نووية، أسرع صاروخ بتاع مش عارف إيه في السنتين الأخيرة، بدأ هناك هجوم سافر شديد على السلفية في كثير من البلدان. فمثلا هناك واحد اسمه السعيد بدير ألما عمل كتاب اسمه ابن تيمية بين نقيضين، مشيقته للإسلام واتهامه بالكفر وزندقة. هذا الكتاب فخم الطباعة ويقترب من 500 صفحة ويباع ب 15 جنيه فقط للجمهور. يا بلاش يا بلاش، من الذي يدعم هذا الكتاب؟ 500 صفحة وبعدين ورق 80 وطباعة فاخرة وجلدك وشيء كم لون وما إلى ذلك، ويباع بكم؟ ب 15 جنيه. من الذي يدعم هذا؟ وده للجمهور، من الذي يدعمه؟ هذا الكتاب بيناقش صاحبه في عدد من مواضيعه، لا سيما الفصل الخامس بيتكلم عن الاتجاه السلفي المعاصر، وبيركز ان الاتجاه السلفي المعاصر بيقوم على عدة نقاط: الأخذ بظاهر كتاب السنة، 2 تعظيم قول الصحابة رضي الله عنهم، 3 حفظ العقول عن تكلف البحث فيما لا تطيقوه من أمور العقيدة، 4 التحذير من البدع وأهلها وهجرهم، 5 الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم. وهذا الكتاب طريقته إظهار الشفقة بالسلفيين، يعني أنتم يا سلفيين غلابة في فهمكم وفي تفكيركم، سطحيين سذج فهمكم قاصر، وأنكم جهلة، وأنكم لا تطابقون بين العلم والعمل، وأنكم متناقضون، وكل هذا بأسلوب ملتوي. فهو كتاب خطير، وينتهي فيه إلى أن منهج ابن تيمية ومنهج السلفيين في العقيدة مخالف لإجماع المسلمين، وأنهم متعصبة لذهابهم إلى تبديع وتكفير مخالفيهم. أيضا في هذا التوقيت طبعا هذا الكتاب مطبوع سنة 2005، نفس التوقيتات. طيب أيضا في هناك كتاب اسمه أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، لواحد اسمه دكتور محمود السيد صديح، ومطبوع سنة 2003، بقولكم من سنتين ثلاثة آخر دول 2003. وهذا الكتاب أكثر من 500 صفحة، وكان بيباع في القاهرة بأقل من 20 جنيه، وفي بعض الأماكن كان بيهدى بيتوزع ناس كده، وأنا وصلتني نسخة هكذا، وصلتني منه نسخة هكذا أكثر من 500 صفحة، حوالي 528 ورق ما شاء الله، طبعا مش عارف إيه، ويوزع ويوزع دون أن يباع، ولو بيع يباع بأقل من 20 جنيها. وينتهي فيه إلى أن ابن تيمية يجرح أهل البيت ويسيء الأدب مع آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري ما يقول، وأن ابن تيمية يورط الأمة في المهالك، وأنه يثلك صدور المنافقين والزنادقة، وأنه مفتري على علي رضي الله تعالى عنه. طيب أيضا في الفترة الأخيرة شهدنا انتشار مذهل للتصوف، لدرجة أن الطريقة العزمية لمؤسسها السيد محمد ماضي أبو العزائم يعني إيه، بدأت إن هي تطبع كتب مع جريدة الإسلام الوطني، وهذا الكتاب كتاب فخم، ولو بيع مفرده يباع بحوالي 5 جنيه، الجريدة بالكتاب يباع ب3 جنيه، سبحان الله. وهذا الكتاب مخصص للنيل من السلفية، ولا سيما الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وعلى فكرة الشيعة يتهمون السنة بأنهم وهابيون وأنه يجب ذبحهم، ذا تهمة الشيعة وهابيون ويجب ذبحهم. هذا كتاب يسمى الفرقة الناجية، ومؤلفه الإمام المجدد طبعا السيد محمد ماضي أبو العزايم. وهذا الكتاب مطبوع سنة 1933، زي ما انتم شايفين كده كتاب يعني ايه، كتاب اثري 1933. بيقول فيه ايه الشيخ المجدد، بيقول في صفحة 7: والفرقة الناجية هم السلف الصالح، حلو، لا السلف الطالح، الذي يأخذ بالمعنى الحرفي للقرآن حتى في الآيات التي توهم بالتكسيم، فيقولون باعتقاد الجهة لله قياسا للخالق على المخلوق. أما السلف الصالح فهم الذين ينزهون المولى سبحانه وتعالى عن مشابهة الحوادث. يبقى السلف الصالح هم من بقى الجهمية والمعتزلة، دول السلف الصالح. والسلف الطالح هو الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام الشافعي والدارمي والناس دول، ده على كلامه بقى. والفرقة الناجية هي التي ترى أن التوحيد لون واحد، لا كما يخترع السلف الصالح بأن لا كما يخترع السلف الطالح بأن التوحيد توحيدان، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، فزعموا أن جميع المسلمين عبدوا غير الله لجهلهم توحيد الألوهية، ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء، فزعموا أن هذا اعتراف به أو أن هذا اعترف به المشركون، وبذلك يهجمون على قلوب كثير من المسلمين ويحكمون عليهم بالشرك. والفرقة الناجية هم السلف الصالح الذي يوقر النبي صلى الله عليه وسلم ويشد الرحال لزيارة روضته الطاهرة، ويسيدونه في الصلاة، ويحتفلون بمولده، ويتوسلون ويستغيثون ويستشفعون به صلى الله عليه وسلم. يبقى انتوا كلكم ان شاء الله كده سلف ايه، يبقى انتوا كده من الطالحين. الان الى غير ما يقول البائع، الرجل ده هو بدأوا من هم يطبعوا كتب كثيرة تتكلم عن السلفية، لا سيما عن الوهابية وعلاقة الوهابية بالإنجليز ونحو من ذلك. بل إننا نجد إفساح المجال الإعلامي الرسمي للهمز واللمز في السلفيين. مثال ذلك مقال التفسير الظاهري لنصوص القرآن من أدوات العنف، وهذا المقال في أهرام الجمعة 6-7 صفحة 40. وهذا المقال في أن هناك شاب ملتزم كان عقله وقلبه مدخن بالتأويلات والأفكار الغريبة مثل وجوب قتال المجتمع وأنه لا يجوز التعامل مع غير المسلم وهكذا. طبعا السلفيين لا يقولون هذا الكلام. الأذهى والأمر، الأذهى والأمر ده مجلة روزا اليوسف، وصورت لكم المقال، صورته لكم، بينتهي فيه إلى إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان جاسوس يتبع المخابرات البريطانية، وإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب المخابرات البريطانية ووزارة المستعمرات البريطانية دفعت بعميل، وهذا العميل توصل إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وزين له أن يتزوج من عميلة تبع المخابرات البريطانية، والعميلة دي كانت شقراء وجميلة وبتعم إلى ذلك، فتأثر بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي التي كونت فكره، وهي التي كانت توحي إليه بالأفكار التي كان يأخذها ويبحث عن الأدلة الشرعية عليها ويجعل منها إيه فكرا له. يبقى كأن الفكر الوهابي من نتاج من أخوانا امرأة جاسوسية بريطانية. طبعا مقال طويل ولو قرأت لكم يعني عجيب جدا، بس لا بأس أقرأ لكم حتة صغيرة فقط. هذا الكلام موجود في مذكرات مستر هينفر الجاسوس البريطاني الذي أوفدته وزارة المستعمرات البريطانية إلى العالم الإسلامي، وهذا الكتاب منشور ومترجم إلى عدة لغات. بيقول من الحاجات اللي بيقول، ومن التمثيليات العجيبة التي يرويها هينفر أنه دخل على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجلسه وحوله حشد من أتباعه وحزبه وهو يبكي. طبعا هينفر ده سمى نفسه إيه؟ عبد الله، عشان يضحك على الشيخ محمد عبد الوهاب. فالواد البريطاني ده دخل على الشيخ محمد عبد الوهاب وهو بإيه؟ بيبكي. فاستغربوا جميعا لذلك وقال له: ما يبكيك يا عبد الله؟ فقال لهم: رأيت رؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مجلسكم هذا، وإن الشيخ ابن عبد الوهاب قد دخل علي، فقام له النبي صلى الله عليه وسلم إكبارا واحتراما ورحب به ترحيما لم نره على أحد. وقال الجميع، ده النبي صلى الله عليه وسلم في المنام المكذوب بتاع هينفر والجاسوس البريطاني، وقال الجميع: هذا هو خليفتي على المسلمين جميعا وعليكم جميعا بطاعته، ولو كان بعدي، يعني لو كان محمد ابن عبد الوهاب يعني صلى الله عليه وسلم، لأوصيت له بالخلافة بدلا من أبي بكر وعمر، فقد أتاه الله الحكمة والعدل. وهنا أخذ عبد الوهاب يصيح: الله أكبر، الله أكبر، هذه رؤيا صادقة، أركها الله يا عبد الله جزاء على إسلامك. وأخذوا جميعا يسألونه عن شكل الرسول كما رأه في منامه، وكان يحفظ هذه الصفات كما قرأها في كتب، فعرفوه وأخذوا يقبلونه. وإمعان في التضليل والتمثيل، أخذ هينفر يصيح فيهم قائلا: نأمل جميعا في تجديد الإسلام على يد ابن عبد الوهاب، فهو المنقذ الوحيد في انتشار الإسلام من هذه السقطة. انظر إلى غير ذلك. ده مقال موجود في روزا اليوسف بتاريخ 21/7/2006، برك حاجة حديثة خالص. طيب، الهجوم على السلفية، هذا هو شكل من الشيعي الخبيث حسن لا نصره الله. بيرى السيد حسن نصر الله أن بعض الحركات، ودي موجودة يعني هذه الورقة مصورة من جريدة الأمان في سنة 1995 العدد 149/31 أذار، بيرى السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله أن بعض الحركات الإسلامية تقدم اليوم خدمات جيل الأمة، يقصد الشيعة، وبيقول: إنني أتحدث بالتحديد عن الحركات الوهابية التي لا تقوم ولا تعمل أي عمل لتحرير القدس، بل تسعى من أجل التطبيع مع العدو وتفتن أمتها لمصلحة الولايات الأمريكية. هنا نقول الباحثين: لا نقبل أن تحسبوا الحركة الوهابية على الإسلام وعلى الصحوة الإسلامية. إذن هناك يعني انتفاخ شيعي من خلال بعض الأعمال، وفي الوقت نفسه في هناك تعتيم على الجهاد السني في العراق وفي فلسطين، وفي الوقت نفسه هناك طعم في المد السلفي الذي بدأ يغزو العالم جميعا، لا سيما الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. طبعا هنا الحقائق كثيرة في تسلط الشيعة في لبنان وخيانة لبنان لحزب الله وخيانة حزب الله للمسلمين السنة، وحسن نصر الله يلقي بيانا في بنت جبيل عقب الانسحاب الإسرائيلي منذ 6 سنوات والذي حضره 100,000 جنوبي، أشار نصر الله إلى أن حزب الله لن يشارك في أي عمل عسكري ضد إسرائيل لهدف تحرير فلسطين. بيان واضح لهدف تحرير فلسطين. الشيعة في لبنان يذبحون السنة ويغتصبون أوقافهم ويهدمون مساجدهم، ودي كلها أشياء موجودة وقراءتها تحتاج إلى وقت كثير. وهناك أيضا تصريح ذكره شارون بأنه يرى من الشيعة أصدقاء للمخطط الإسرائيلي في المنطقة، وهذا يجرنا إلى علاقة الشيعة وأمريكا والتحالف الذي بينهم. من الأشياء العجيبة والتي ذكرتها مجلة جينز ديفانس ديكلي الإنضانية، قالت أنه يجب على إسرائيل أن تقر بأن الخسائر في صفوف حزب الله ليس كبير، تقتصر على 10 ضحايا فقط، في حين أن هجومها على لبنان أدى إلى مقتل أكثر من 341 شخص غالبيتهم من المدنيين. دي في أهرام الأحد 23/7 صفحة 8. إذا كان الهجوم من أجل تدمير حزب الله، فأين تدمير حزب الله بعد 14 يوم من الدك المتواصل والقصف؟ لم يقتل من حزب الله إلا عدة عشرات، بينما قتل من المدنيين اللبنانيين عدة مئات بخلاف آلاف الجرحى، بخلاف القضاء وتدمير البنية التحتية التي هي بعيدة عن حزب الله. طيب، أعلن الجنرال عودي آدم قائد المنطقة العسكرية في شمال إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي لا يهدف إلى اغتيال أمين عام حزب الله لبنان حسن نصر الله، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن آدم قوله إن تصفية نصر الله لا يشكل أحد أهداف الهجوم الإسرائيلي الجاري في لبنان، وأن نصر الله يمكنه مواصلة إلقاء الخطابات، ما يهم هو تفكيك حزب الله. وذلك كل يومين بيجي حسن نصر الله على الفضائيات يلقي بيانات، ولو عايزين يضربوه لماذا لم يضربوه؟ قال شارون في مذكراته صفحة 583، وذلك عند حديثه عن حرب لبنان، قال توسعنا في كلامنا عن علاقات المسيحيين بسائر الطوائف الأخرى لا سيما الشيعة والدروز. شخصيا طلبت منهم توثيق الروابط مع هاتين الأقليتين اللي هي الشيعة والدروز، يعني طلب من الجيش الإسرائيلي إن هو يوطد العلاقة مع الدروز والشيعة، حتى إنني اقترحت إعطاء قسم من الأسلحة الإسرائيلية ولو كبادرة رمزية إلى الشيعة الذين يعانونهم أيضا مشاكل خطيرة مع منظمة التحرير الفلسطينية. ومن دون الدخول في أي تفصيلات، لم أرى يوما في الشيعة أعداء لإسرائيل على المدى البعيد. ده كلام من شارون. هنا سؤال، كم مضى من الأعوام، كم مضى من الأعوام على الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؟ مضى كم سنة؟ القيراط بقاله 26 سنة معتقل. 26 سنة. اشمعنى التوقيت ده بالذات حزب الله بينادي بالإفراج عن المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين؟ اشمعنى بقالهم سنين لماذا لن يتكلموا إلا في ذلك الوقت؟ لماذا؟ ليه؟ لأن هم عايزين يعملوا الشرارة اللي بها تقوم إسرائيل بفك لبنان وإنشاء المشروع التوسعي الأمريكي المهدوف. وأقول لكم عليه دلوقتي. طيب، يبقى إذن أرادت الشيعة إن هي تكون شرارة دخول إسرائيل في حلبة النزاع. الأمر الثاني، أرادت الشيعة تحسين صورة الشيعة ولا سيما بعد أيديهم القذرة في العراق. وهناك أيضا سؤال، لماذا يترك حسن نصر الله والشيعة الاحتلال الأمريكي دون مقاومة؟ يعني دلوقتي أمريكا محتلة العراق، فلماذا لا يجاهد الشيعة الأمريكان في سبيل الله؟ بينما إسرائيل كانت بعد الخط الأحمر أي خارج لبنان، وحتى لو مزارع شبع كانت فيها وخبالك ما كانش فيها على حدود لبنان، لماذا يجرون إسرائيل إلى داخل لبنان بزعم الجهاد في سبيل الله ويتركون الكفار في داخل ديار المسلمين ولا يجاهدونهم في سبيل الله؟ ما يفهمنا في المسألة دي؟ أمريكا محتلة العراق وهم كفار، فلماذا لا يجاهدون الأمريكان الذين يحتلون ديار المسلمين ويجرون إسرائيل إلى ديار المسلمين بحجة الجهاد في سبيل الله؟ سؤال عجيبة جدا، سؤال عجيبة. أيضا أنت تزعم حسن نصر الله، هذا شيء قبيح، أنت تزعم أنك تدافع عن السنة في فلسطين، كيف ذلك وأنت في اعتقادك أنهم كفار وأن دماءهم حلال؟ فكيف تدافع عنهم؟ هذا كذب وهذا تناقض صريح. قال الدكتور الشيعي موسى الموسوي في كتابه الثورة البائسة إن الحرب العراقية الإيرانية كانت في ضمن التخطيط الأساسي لدعم الكيان الصهيوني، وهدفها إضعاف أقوى دول المجابهة مع إسرائيل بعد خروج مصر من حظيرة الدول العربية. بعد معاهدة السلام سنة 78 الدول العربية اجتمعت في تونس وقررت مقاطعة مصر، وتم نقل الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس، وخرجت مصر من دائرة الدول العربية وصارت أقوى دولة عربية يمكن أن تواجه إسرائيل هي مين؟ هي العراق. ولذلك كان لابد من شغل العراق بقوة إقليمية أخرى حتى لا تنشغل بإسرائيل، فرشحت إيران كي تنشغل بماذا؟ بها العراق. فكانت الحرب العراقية الإيرانية سنة 79 أواخر 78 وبدأ 79 بعد هذه المسألة مباشرة. إذن الحرب العراقية الإيرانية كانت تكتيكا أمريكيا خبيثا. وقال أيضا الدكتور موساوي وهذا شيعي في كتابه الثورة، أما إيران فكانت منذ قيام دولة إسرائيل صديقا حميما لها. هذا كلام خطير، سواء في زمن الشاه أو بعد سقوطه. وكانت إسرائيل على علم ويقين أن تصريحات الخميني وسائر من معه زمرته من احتلال القدس، الخميني كان بيقول إن الشيعة لن يسكتوا حتى يحرر القدس، أن هذه التصريحات من احتلال القدس والحرب مع الكيان الصهيوني هي الاستهلاك المحلي وسياسات داخلية وخارجية. وقد ثبت ذلك حين زودت إسرائيل إيران بقطع الغيار والأسلحة أثناء حربها مع العراق، ذلك الأمر الذي اتضح فيما بعد. ولذلك الأمريكا والاستخبارات الغربية هي التي ساعدت في إنشاء وتكوين الدولة الإيرانية أو الجمهورية الإسلامية. الخميني كان موجود فين؟ في فرنسا. من الذي سمح له لكي يرجع إلى إيران؟ فرنسا. لو إيران قالت له، لو فرنسا قالت له ما انتش طالع من فرنسا واعتقلته في فرنسا، إلا يحصل كان يمكن بالفعل ان الشاه يقمع الثورة الشيعية في ايران. حاجة تانية، الطائرة الشيعية، الطائرة تقل الخميني، بتمر عن المياه الإقليمية. المياه الإقليمية رابط هناك الأسطول السادس الأمريكي، كان يمكن جزء طيارات من الأسطول السادس يطلعهم ويسقطوا الطائرة اللي على الخميني، لكن لم يحدث. بل إن القوى الكافرة أمنت وصول الخميني إلى مطار طهران بسلام ليقود القافلة نحو الهدف المراد، وهو زعزعة استقرار السنة وإنشاء الهلال الشيعي. الهلال الشيعي الذي يأخذ إيران والعراق ولبنان وسوريا وبعض الدول الخليجية وشرق السعودية، ده هو المطلوب. وهناك من يطمع في إدخال مصر إلى هذا الهلال الشيعي، ولكن بإذن الله تعالى مصرنا ستكون لهم بالمرصاد، ولن يستطيع الشيعة الخبثاء أن يلجوا ديار السنة في مصر، فمصر أبدا هي قلعة السنة في كل زمان إسلامي، والحمد لله. هنا أيضا مسألة جميلة، منطقة شبعة في جنوب لبنان بها سنة وبها مساجد للسنة، فلماذا أنتم أيها الشيعة لا تشركون إخوانكم السنة في الجهاد ضد إسرائيل؟ بل بالعكس، الشيعة يحاربون السنة في جنوب لبنان ويمنعونهم من محاربة إسرائيل، ويمنعونهم من محاربة إسرائيل. بل إن هناك أمين سر حركة فتح وهو سلطان أبو العينين قال: لقد أحبط حزب الله 4 عمليات للفلسطينيين السنة خلال أسبوع وقدم القائمين بها للمحاكمة. يبقى هم يمنعون السنة من القيام بأي دور ضد إسرائيل، بينما هم يفعلون مثل هذه الأفعال من أجل التهويل ومن أجل يعني إيه جذب الشارع السني إلى هدافات الشيعة وإلى المذهب الشيعي. أيضا عندما دخل الجيش الإسرائيلي لبنان سنة 1982 استقبله الشيعة بنشر ونثر الورود والرياحين وفروع شجر الأرز. يعني الشيعة في لبنان استقبلوا جيش إسرائيل، رشوا عليهم الزهور وفروع أشجار الأرز فرحا بدخول الجيش الإسرائيلي للبنان. أفتى علماء الشيعة ومراجعهم الدينيين إلى ضرورة ذبح الوهابيين باعتبارهم إرهابيون، ضرورة ذبح الوهابيين باعتبارهم وهابيين. يشكل السنة في العراق 52% من جملة الشعب العراقي، وهناك أقليات أخرى، هناك الصابئة وهناك الرومان وهناك الأرمن، هناك أقليات كثيرة موجودة في العراق. فالشيعة يمثلون أقلية كبيرة في العراق، لا يمثلون أغلبية في العراق، يمثلون أقلية ولكنها كبيرة. إيران دفعت بمئات الآلاف من الشيعة بمباركة أمريكية، حيث قاموا بعمليات إبادة ضد أهل السنة وتهجير لهم، لدرجة أن البصرة كانت نسبة السنة 40% وصلت الآن 7% فقط بعد الاحتلال الأمريكي. يعني السنة قبل الاحتلال في البصرة كانوا 40% من نسبة السكان، السنة في البصرة الآن بعد الاحتلال 4% فقط. بل إن آية الله الشيرازي دعا في خطبة مفتوحة الشيعة إلى تدمير مساجد السنة ومؤسساتهم التعليمية والدينية، وقامت الشيعة بذلك بالفعل. فقد أعلن الشيخ حادث الضالي في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المنعقد في اسطنبول بأن ضحايا السنة في العراق بلغ 200,000، 100,000 قتلوا على الأمريكيين و100,000 على أيدي الشيعة بقيادة عزيز الحكيم ومقتضى الصدر. أيضا شنت عصابات جيش المهدي وفيلق بدر الشيعيات هجوما على المخيمات أهل السنة في مناطق الرصافة وفي غير مكان من العراق. هنا برضك عدة أو قبل ذلك في الخطاب هنا سؤال مهم، هذا السؤال: لماذا لم يقم حزب الله بأي عملية داخل إسرائيل؟ لماذا؟ لماذا؟ هو حزب الله لو أراد بالفعل أن يجر النزاع إلى داخل إسرائيل فليدخل إلى داخل إسرائيل، لماذا لم يدخل إلى داخل إسرائيل ليقيم أي عملية عسكرية؟ اللي عمله أنه يجر إسرائيل إلى داخل إيه؟ إلى داخل لبنان، وهذا الأمر إفساد للبنية اللبنانية. الأمر الثاني: لماذا لم يضرب تل أبيب؟ لماذا لم يضرب تل أبيب؟ يتبين من ذلك جميعا، يتبين من ذلك جميعا أن الكفر ملة واحدة، وأن الكفار لا يريدون إلا القضاء على أهل السنة. ملخص المسألة: يريدون القضاء على أهل السنة، ومنتهى أمنية الشيعة أن يبسط نفوذهم وأن يمتد جاههم في البلدان الإسلامية، وما صنعوه مما صنعوه لا يمثل مشروعيا وإنما يمثل ترويجا لمذهبهم وغسلا لأيديهم الخبيثة من دماء أهل السنة. وخلاصة القول بأن المطلوب، أن المطلوب الذي ينبغي أن نفهمه أن نعتقده أن الشيعة مارقون عن دين الله عز وجل، وأنهم خبثاء لا يحملون هم للدين ولا حبا للإسلام ولا نصرة لأهل السنة، وأن أياديهم ملطخة بدماء أهل السنة بالآلات قديما وحديثا، وأن شيعة اليوم أشد تعصبا وأشد سفكا للدماء من شيعة الأمس، وأن الثقة فيما يفعلون نوع من الوهم، نوع من الوهم. الأمر الذي بعد ذلك أن الإرادة الكفرية، أن الإرادة الكفرية إرادتها واحدة، إرادتها واحدة إن أي قوة تمثل خطرا عليهم يجب القضاء عليها. ولذلك نجد أن أمريكا حثت إثيوبيا على تدخل في الصومال للقضاء على الحركة السنية التي يقودها شباب وعلماء المحاكم الشرعية. بنجد بأن أمريكا الكافرة تريد التدخل في دارفور وتكوين قوات دولية من أجل فصل دارفور عن السودان، لأن الأبحاث والدراسات العلمية تفيد إلى أن أكبر مخزون يورانيوم في العالم موجود في دارفور. فعندما عرفت ذلك أمريكا لا تريد أن يقع ذلك في أيدي المسلمين السنة السودانيين. أيضا أمريكا أوعزت إلى الميليشيات الصليبية في جنوب السودان بإفشال المشروع المصري لاستصلاح أكثر من 3 مليون فدان في جنوب السودان، وهددت الحركة الجنوبية إن أي مصري سيصل إلى هذه الأرض سيعد في حكم المعدوم، وبالتالي تم سحب كل الخبراء والاستشاريين الزراعيين المصريين وعاد الأمر إلى المربع رقم 0 الذي كان عليه سلفا. إذن هذه العملية التي قام بها حزب الله عملية معد لها سلفا، وإن ضربات إسرائيل في لبنان معد لها سلفا، وإن المقصود بهذه العملية حرب دعائية، وذلك لإلهاء المسلمين عن الجهاد الحقيقي في العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي السودان وفي إريتريا وفي الصومال، شغل المسلمين عن هذا الجهاد الذي يقود إخواننا السنيون في كل مكان. أيضا المقصود بذلك أهداف جزئية لا ترقى إلى هذه الأهداف الكلية. هناك انسجام وتناغم بين الأهداف الإسرائيلية والشيعية، فإسرائيل تريد تدمير لبنان من أجل عدم وجود أي قوة عسكرية بجوار إسرائيل وتكوين أحزمة أمنية تقي إسرائيل من أي هجمات مستقبلية يشنها أهل السنة. إذا المقصود هم بيفكروا للمستقبل، إسرائيل عاوزة تعمل أماكن أمن منزوعة السلاح محروسة دوليا، فلذلك تضرب لبنان حتى تركع لبنان وتستجيب لضغوطها الإسرائيلية. المطلوب منا أن نعرف عقيدتنا، أن نعرف عقيدة هؤلاء الخبثاء الشيعة، ألا نظن خيرا إلا في المسلمين السنة. ثم بعد ذلك لابد أن يكون الإعداد عاليا على كافة المستويات، لأنه ربما يأتي يوم، هذا اليوم يكون قريبا لا بعيدا، نرى فيه هؤلاء الخبثاء ربما يحومون حول بلادنا فنستطيع أن نبتعد، والله تعالى أعلى وأعلم. وبذلك نفهم بأن كل ما حدث إنما هو من منطلق عقائدي لا من منطلق مصالحي، وهذا تفسير عقائدي يعني من خلال الأخبار ومن خلال الصحف ومن خلال المجلات، ولكن من رؤية عقائدية سلفية. الله تعالى أسأل أن أكون قد وفقت في عرض هذه المسألة، ولعلكم تكونون قد استفدتم من ذلك العرض ولو شيئا. والمطلوب إن كل أخ يقول لهؤلاء السابحون في بحر الوهم افهموا من أنتم ومن هؤلاء الشيعة، يبين لهم بعض عقائد الشيعة، فإن استجاب لك في بيان فساد هذه العقائد تقول له واحد بهذه العقيدة الفاسدة هل تثق في حربه وهل تثق فيه؟ أبدا. وهناك ما يسمى بصناعة الأحداث، لا بأس أن إسرائيل تفقد بعض الخسائر، لا بأس في سبيل تكوين المشروع الإسرائيلي بتكوين مناطق آمنة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لينعم الشعب اليهودي بالأمن داخل حدوده، هذا هو المطلوب. المطلوب الثاني الإسرائيلي من هذه الحرب ترقيع لبنان وإذلال الحكومات العربية لإمضاء الشروط الاقتصادية المالية والسياسية المطلوبة منها على الأجندة الأمريكية. والله تعالى أسأل أن يبارك في شباب المسلمين وأن يزيدهم توفيقا وهداية ورشادا، وأكتفي بذلك. ولو هناك أي أسئلة أجعلها بإذن الله تعالى في لقاء قادم، لأن الساعة الآن 12:00. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. نعم.
موقفي انا عن
المحاضره الصغيره
كانتاب مسلم سني.
نعم.
اما الاقي مثلا حزب الله يعني انت طبعا وضحت لنا وطبعا المعلومه خف علينا جميعا موقفي انا بشوف رايك ايه؟ كانت مثلا فرصه تشوف اثار بعض الاهداف الاسرائيليه اصر ولا
احتج؟ يعني هو بالنسبه نسال الله تعالى ان يهلك الظالمين بالظالمين. يعني اذا كان صواريخ حزب الله اصابت بعض الاهداف في اسرائيل احنا اتبسط، لأن بعض اليهود قتلوا وبعض الصوت حدث، ولكن لا أثق في حزب الله. أخبرك أخنا يعني أنا أسعد بأن حزب الله قتل بعض اليهود، وأن حزب الله ضرب بعض الصواريخ، وأن حزب الله حطم بعض المنشآت الإسرائيلية، أسعد لأن هناك مصائب حصلت في إسرائيل، أسعد لذلك، ولكن لا أحسن الظن بمين؟ بالشيعة. نعم.
لنعمه لنعم
لا من دعموش، من دعموش ليه بقى؟ لأن حزب الله زي الأسد الصغير، هدعمه أول ما يكبر يوم أكلك. جزاك الله خيرا.